الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 66 بعد 200 من زاد المعاد. قال فصل: ومنها أن هلاك أن هلالا ومرارة قعد في بيوتهما وكان يصليان في بيوتهما ولا يحضران الجماعة. وهذا يدل على أن هجران المسلمين للرجل عذر يبيح له التخلف عن الجماعة. يعني إذا كان الهجر قد يؤدي إلى ضرره وشدته، وإلا يحضر الجماعة ويذهب. أو يقال من تمام هجرانه أنه لا يحضر جماعة المسلمين، لكن يقال فكعب كان يحضر الجماعة ولم يمنعه النبي صلى الله عليه وسلم ولا عتب عليهما على التخلف. كان في كما قالت زوجة هلال: يا رسول الله والله ليس له شيء إلى ذلك، يعني قد شيخ. لا يؤخذ من هذا منع المصلين من الصلاة في المساجد. وعلى هذا فيقال: لما أمر المسلمون بهجرهم تركوا، لم يؤمروا ولم ينهوا ولم يكلموا، فكان من حضر منهم الجماعة لم يمنع ومن تركها لم يكلم. أو يقال: لعلهما ضعفا وعجزا عن الخروج، ولهذا قال كعب: كنت أنا أجلد القوم وأشبهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين. هذا أظهر، هذا أظهر، لأن الجماعة واجبة ولا تسقط إلا بدليل واضح، ما تسقط هكذا. قال: وقوله آتى رسول الله صلى الله عليه وسلم آتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وفي مجلسه بعد الصلاة فأقول: هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ فيه دليل على أن الرد على من يستحق الهجر غير واجب، إذ لو وجب الرد لم يكن بد من إسماعه. وقوله: حتى إذا طال ذلك علي تصورته جدار حائط أبي قتادة، فيه دليل على دخول الإنسان دار صاحبه وجاره إذا علم رضاه بذلك وإن لم يستأذن. وفي قول أبي قتادة: له الله ورسوله أعلم دليل على أن هذا ليس بخطاب ولا كلام له، فهو لو حلف لا يكلمه. فقال مثل هذا الكلام جوابا له لم يحنث، ولا سيما إذا لم ينوي به مكالمته، وهو الظاهر من حال أبي قتادة. وفي إشارة الناس إلى النبطي الذي كان يقول: من يدل على كعب بن مالك دون نطقهم له تحقيق لمقصود الهجر، وإلا فلو قالوا له صريحا ذلك كعب بن مالك لم يكن ذلك كلاما له، فلا يكونون به مخالفين للنهي، ولكن لفرط تحريهم وتمسكهم بالأمر لم يذكروه ولو بصريح اسمه له بصريح اسمه. وقد يقال إن في الحديث عنه بحضرته ويسمع نوع مكالمة له، ولا سيما إذا جعل ذلك ذريعة المقصود بكلامه وهي ذريعة قريبة، فالمنع من ذلك من باب منع الحيل سد الذرائع، وهذا أفقه وأحسن. وفي مكاتبة ملك غسان له بالمصير إليه ابتلاء من الله تعالى وامتحان لإيمانه ومحبته لله ورسوله، وإظهار للصحابة أنه ليس ممن ضعف إيمانه بهجر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين له، ولا هو ممن تحمله الرغبة في الجاه والملك مع هجران الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين له على مفارقة دينه. وهذا فيه من تبرئة الله له من النفاق وإظهار قوة إيمانه وصدقه لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، ما هو من تمام نعمة الله عليه ولطفه به وجبره لكسرته. وهذا البلاء يظهر لب الرجل وسره، وما ينطوي عليه فهو كالكير الذي يخرج الخبيث من الطيب. وهكذا يا أخوة، بعض أصحاب السوء إذا وقع بين الشيخ وبين طالبه كلمة يفرحون بها، وربما يراسلونه وربما يواصلونه. وأتي إلينا إذا كان قد جفاك، فإذا كان ضعيف السلفية ترك شيخه وذهب مع أهل البدع، وإذا كان سلفيته لله ما يبالي، كرام الشيخ له مزيد خير. ولو وقع بينه وبين شيخه شيء لا يجفو شيخه، يسعى في الإصلاح. وقوله: فتيممت بالصحيفة النور، في المبادرة إلى إتلاف ما يخشى منه الفساد والمضرة في الدين، وأن الحازم لا ينتظر به ولا يؤخره. وهذا كالعصير إذا تخمر وكالكتاب الذي يخشى منه الضرر والشر، فالحزم المبادرة إلى إتلافه وإعدامه. ومن ذلك الآن المراسلات، إذا مثلا جاءك رسالة من رقم مجهول أو غلط أو كذلك ما يخشى منه، تحذف الرقم مباشرة، لأن الشيطان قد يدخل عليك بعد قليل. هكذا النساء إذا وقع رنة من تلفون أو رسالة يعني من شخص قد يكون غير مقصود أو حتى مقصود من أصحاب المعاكسات، لا ترد عليه ولا تقول أريد أعرف إيش يريد ولا ما قصده ولا إيش يريد يفعل. ربما تبدأ بالمراسلة له وتغلظ له ابتداء ويلين لها الكلام، وإذا بكل واحد منهم يميل إلى الثاني ويحصل الضرر العظيم. فمثل هذا يزال الرقم وفي الحال لا يؤخر حتى يدخل الشيطان ويحصل بعد ذلك الوئام والشر، الله المستعان. قال: وكانت غسان إذ ذاك وهم ملوك عرب الشام حربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا ينعلون خيولهم لمحاربته، يلبسون الحديد نعل الخيل من أجل تتحمل الجري. وكان هذا لما بعث الشجاع بن وهب الأسدي إلى ملك إم الحارث بن أبي شمر الغساني يدعوه إلى الإسلام، وكتب معه إليه. قال الشجاع: فانتهيت إليه وبغوط دمشق ومشغول بتهيئة الأنزال والألطاف لقيصر، وهو جاء من حمص إلى إيليا. قال: فأقمت على بابه يومين أو ثلاثة، فقلت لحاجبه: إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. فقال: لا تصل إليه حتى يخرج يوم كذا وكذا. وجعل حاجبه، وكان روميا اسمه مري، يسألني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت أحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدعو إليه، فيرق حتى يغلبه البكاء ويقال: إني قرأت الإنجيل فأجد صفة هذا النبي بعينه، فأنا أؤمن به وأصدقه، فأخاف من الحارث أن يقتلني، وكان يكرمني ويحسن ضيافتي. وخرج الحارث يوما فجلس وضع التاج على رأسه، فإذا فأذن لي عليه، فدفعت إليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه ثم رمى به، وقال: من ينتزع مني ملكي؟ وقال: أنا سائر إليه، ولو كان باليمن جئته علي بالناس، فلم يزل يفرض حتى قام، يعني يعرق. وأمر بالخيول تنعل، ثم قال: أخبر صاحبك بما ترى. وكتب إلى قيصر يخبره خبري وما عزم عليه، فكتب قيصر إليه: ألا تسر ولا تعبر إليه، والها عنه، ووافني بإيليا. فلما جاء جواب كتابه دعاني، فقال: متى تريد أن تخرج إلى صاحبك؟ فقلت: غدا. فأمر لي بمئة مثقال ذهب، ووصلني حاجبه بنفقة وكسوة، وقال: اقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام. فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: باد ملكه. وأقرأته من حاجبه السلام وأخبرته بما قال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق، ومات الحارث بن أبي شمر عام الفتح. ففي هذه المدة أرسل ملك غسان يدعو كعبا إلى اللحاق به، فأبت له سابقة الحسنى أن يرغب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه. إلى هنا بارك الله فيكم.